أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 52، أنواع الجواهر، القسم الثاني. تكلمنا في الدرس 51 عن القسم الأول من أنواع الجواهر، وتطرق المصنف هناك إلى قسمين من أقسام الجوهر. القسم الأول الجوهر الجسماني، القسم الثاني الجوهر النفساني. اليوم إن شاء الله يتطرق المصنف في هذا الدرس 52 في القسم الثاني من أنواع الجوهر إلى الجوهر العقلاني. وبما أن الإشراقيين قد ذهبوا إلى وجود جوهر برزخ بين الجوهر العقلاني المجرد وبين الجوهر الجسمي والمادي، فقالوا بالجوهر المثالي، وبالتالي تطرق المصنف في نهاية بحثه للجوهر العقلاني إلى الجوهر الجسماني، إلى الجوهر المثالي بناء على رأي الإشراقيين. وبه مسك الختام في الدرس 52. بقى كم قسم من أقسام الجوهر؟ إلى هنا أخذنا الجسم والنفس في الدرس 51، والعقل في الدرس 52، بقي المادة والصورة، سيتطرق إليهما المصنف في الدرس 53 صفحة 288. اليوم إن شاء الله نأخذ الدرس 52 أنواع الجوهر القسم الثاني، ونتطرق ونركز على الجوهر العقلاني. يقدم له بعدة مقدمات. مقدمة: هناك بعض الأمور أثبتها صدر المتألهين في حكمته المتعالية، وهي تصلح أن تشكل أصلا موضوعيا لإثبات الجوهر العقلاني. نذكر منها مقدمتين. المقدمة الأولى: أصالة الوجود، نحن الوجود عندنا أصيل، دليل من خالفنا عليل. والمراتب التشكيكية للوجود، يعني الوجود معناه واحد لكن له مراتب متفاوتة، فمعنى وجود الله ومعنى وجود المخلوقات، معنى هذا الوجود واحد، ولكن مرتبة وجود الله لا يقاس بها مرتبة أخرى من سائر الممكنات. فالموجودات لها مراتب متفاوتة ومشككة. إذن القاعدة الأولى التي تتخذ كأصل موضوعي: أصالة الوجود والمراتب التشكيكية للوجود. قاعدة الثانية: أصل العلية، أي الرابطة بين العلة والمعلول، يعني لكل معلول ممكن علة تفيض عليه الوجود. على أساس هاتين القاعدتين، أولا أصالة الوجود، ثانيا قانون العلية، يمكننا إثبات الجوهر العقلاني بأسهل استدلال وأسهل طريقة ممكنة من خلال بلورة قاعدة إمكان الأشراف، أي أنه لو وجد عندنا وجود شريف ووجود أشرف وأمكن الاستدلال على وجود الشريف ولم يقم دليل على وجود الأشرف، ومن الواضح أنه أيهما أولى، وجود الشريف أو الأشرف؟ وجود الأشرف والأفضل هو الأولى. فإذا قام الدليل على وجود الشريف دل ذلك على وجود الأشرف وأن الأشرف ممكن، وبالتالي إذا أثبتنا الوجود الجسماني والجوهر الجسماني أو الجوهر النفساني، ومن الواضح أن الجوهر العقلاني أولى وأشرف من الجوهر النفساني والجوهر الجسماني، فيمكن الاستدلال حينئذ بقاعدة وجود الأشرف أو إمكان الأشرف. من هنا نشرع في قاعدة إمكان الأشرف لإثبات وجود الجوهر العقلاني، لأن الجوهر العقلاني لا يثبت في التجربة وإنما يثبت من ناحية عقلية فلسفية. مفاد قاعدة إمكان الأشرف أنه إذا أخذنا بعين الاعتبار موجودين ممكنين وكان أحدهما شريف والآخر أشرف، فإذا كان أحدهما أشرف من الآخر فلا بد أن يتحقق الموجود الأشرف في مرتبة متقدمة على وجود الشريف، فوجود الأشرف متقدم مرتبة على الوجود غير الأشرف، ويجب أن تكون له علية بالنسبة لغير الأشراف، الوجود الأشراف علة للوجود غير الأشراف، وعليه إذا أثبتنا أولا كلاهما ممكن، الوجود الأشرف وغير الأشرف، هذا أولا. ثانيا الوجود الأشراف علة للوجود غير الأشراف، فإذا قام الدليل على وجود الأشراف على وجود غير الأشراف وليس لدينا دليل على وجود الأشراف، فإننا نستطيع اكتشاف وجود الأشراف من إثبات وجود غير الأشراف. هذه القاعدة يسمونها قاعدة إمكان الأشراف. يمكن الاستفادة من قاعدة إمكان الأشراف لإثبات وجود الجوهر العقلاني، ويقام الدليل بهذه الصورة: إن الجوهر العقلاني أشرف من سائر الجواهر، فالجوهر العقلاني أشرف من الجوهر النفساني والجوهر الجسماني والجوهر المادي والجوهر الصوري، فوجود الجوهر العقلاني مرتبته الجوهر الأشرف والوجود الأشرف، فالعقل أعلى رتبة من النفس والجسم والمادة والصورة. وحسب هذه القاعدة لا بد أن يتحقق العقل في مرتبة متقدمة على الجسم والنفس والمادة والصورة، ولا بد أن يكون العقل في مرتبة متقدمة على النفس والجسم والصورة والمادة، بحيث يكون العقل واسطة في وجود النفس أو الجسم أو الصورة أو المادة. فإذا ثبت بالدليل وجود الجسم أو النفس كما ثبت في القسم الأول للدرس 52، أو ثبتت المادة أو الصورة كما سيثبت إن شاء الله في الدرس 53 الآتي، ثبت بذلك إمكان وجود الأشرف وهو الجوهر العقلاني في مرتبة متقدمة على النفس والجسم والمادة والصورة. واضح إن شاء الله. ويمكن إثبات قاعدة إمكان الأشرف بناء على أصول الحكمة المتعالية التي أثبتها صدر المتألهين بهذه الصورة، إن علاقة العلية بين العلة والمعلول ذاتية لا تقبل التغيير، أي أن وجود المعلول متعلق ذاتيا بوجود العلة الفاعلية، إذ أن المعلول هو عين التعلق بالعلة، ويستحيل أن تحل العلة محل المعلول فيغدو وجود العلة متعلقا بوجود المعلول. العلة لا تتعلق بالمعلول، المعلول هو عين التعلق بالعلة، كما أن المعلول لا يمكن أن يصدر لا من شيء، فالمعلول دائم التعلق بعلته. إذن علاقة العلية علاقة ضرورية ذاتية، فيستحيل أن يزول تعلق المعلول الوجودي بعلته بحيث يستطيع أن يتحقق المعلول بدون علته، هذا مستحيل. إذن إمكان المعلولية مساو لضرورة المعلولية، إمكان المعلولية يعني إمكان التعلق بالعلة مساو لضرورة المعلولية يعني ضرورة تعلق المعلول بالعلة. وبعبارة أخرى، إن علاقة العلية بين موجودين لا يمكن أن تكون بصورة الإمكان الخاص، صلب الضرورة من الطرفين. يعني ماذا صلب الضرورة من الطرفين؟ طرف الوجود وطرف العدم. يعني يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، لا توجد ضرورة لوجوده ولا توجد ضرورة لعدمه، هذا الإمكان الخاص، سلب الضرورتين، هذا لا يمكن الالتزام به، بل هنا نسلب ضرورة العدم ونقول بضرورة الوجود، ما نسلب ضرورة الوجود، يعني وجود المعلول ضروري بالنسبة إلى العلة، لأن معنى المعلولية عين الافتقار والتعلق بالعلة، فإمكان المعلولية يعني ضرورة المعلولية، إمكان معلولية الاحتراق للنار يعني ضرورة ثبوت الاحتراق للنار وتعلق الاحتراق بالنار. بحيث يكون من الممكن معلولية أحدهما للآخر وعدم معلوليته، هذا معنى سلب الضرورتين. وبناء على هذا، إذا لم تكن معلولية شيء لشيء آخر مستحيلة فستكون ضرورية قطعا، وبدونه لا يوجد إطلاقا. إذن معنى إمكان المعلولية هو ضرورة المعلولية، وليس معنى إمكان المعلولية سلب الضرورتين، يعني ضرورة الوجود وضرورة العدم، لا، إمكان المعلولية يعني ضرورة الوجود، ضرورة ثبوت المعلولية. هذه أول نقطة بناء على فلسفة صدر المتألهين، إمكان المعلولية مساوق لضرورة المعلولية. النقطة الثانية، المعلولية هي عين الفقر الذاتي، والعلة هي عين الغنى عن المعلول، وبالتالي ثبت في مباحث العلة والمعلول أن ملاك المعلولية هو الضعف الوجودي والفقر الوجودي. فكلما أمكن فرض موجود أكمل وأقوى من المعلول بشكل يمكن فيه عد الموجود الأضعف شعاعا من وجود الموجود الأكمل والأقوى، وليس له استقلال بالنسبة إليه، تحققت علاقة المعلولية بينهما بالضرورة. فالاحتراق معلول والحرارة معلول والإضاءة معلول، هذه المعلولات الثلاث يمكن أن تشكل شعاعا من أشعة العلة وهي النار. فالنار علة لها شعاع وهو الاحتراق، ولها شعاع آخر وهو الإنارة، ولها شعاع آخر وهو ماذا؟ وهو الحرارة. فيكون ماذا؟ وجود الحرارة ضعيف، ووجود الاحتراق ضعيف، ووجود الإنارة ضعيف، فهذه معلولات ضعيفة وفقيرة تفتقر إلى الوجود الأقوى وهو النار. فهذه الأشعة الثلاثة في مثالنا لا تستقل عن العلة وهي النار، بينما النار تستقل عن هذه المعلولات. وعليه فإذا فرضنا عددا من الموجودات مثل الاحتراق والنار والحرارة والإضاءة بحيث يكون أحدها أقوى من الآخر، النار وجودها أقوى من الاحتراق والحرارة والإضاءة، ويمكن اعتباره علة له، يمكن اعتبار النار علة للاحتراق والإضاءة والحرارة، أي نفترض هذه الموجودات المعلولات الاحتراق والإضاءة والحرارة يسودها التشكيك الخاصي. التشكيك الخاصي يعني ما به الوجود ما به الامتياز هو عين ما به الافتراق. الإضاءة تختلف إضاءة عن إضاءة، موطن الاشتراك بين إضاءة المصباح وإضاءة الشمس الإضاءة، وموطن الافتراق بين إضاءة المصباح وإضاءة الشمس أيضا الإضاءة، وهكذا في الاحتراق والحرارة، حرارة المصباح وحرارة الشمس من جهة أصل الحرارة وأصل الإحراق واحد، ولكن تمتاز الشمس بحرارة أكثر وبإحراق أكثر، هذا يسمونه ماذا؟ تشكيك خاصي. ما به الافتراق هو عين ما به الامتياز، بخلاف التشكيك العامي مثل الفرق بين زيد وعبيد. ما به الاشتراك الحيوانية الناطقية، ما به الامتياز مختلف، هذا طويل وهذا قصير، هذا أبيض وهذا أحمر، هذا يسمونه تشكيك عامي. أما التشكيك الخاصي ما به الامتياز هو عين ما به الاشتراك. فكل موجود أقوى كالنار سيحتل مرتبة متقدمة على الموجود الأضعف كالاحتراق والحرارة والإضاءة، فيكون الوجود الأقوى بالضرورة علة بالنسبة إليه للوجود الأضعف الاحتراق، لكن مع وجود سنخية، مو تأخذ معلول مثل البرودة وعلة مثل الثلج وما تجعل سنخية، تقول النار علة للبرودة والثلج علة للحرارة، يشترط وجود مسانخة بين العلة والمعلول. وهكذا يعني يكون الوجود الأقوى والأكمل علة للوجود الأضعاف، نتصاعد حتى نصل إلى موجود يستحيل فرض ما هو أكمل منه وهو الله، وليس له إمكان المعلولية لأي موجود، يعني علة العلل، يعني تتسلسل سلسلة العلل والمعلولات إلى أن تصل إلى أول السلسلة وهو الله عز وجل، ليس قبله وجود وهو أكمل موجود. فبهذه الطريقة يتم إثبات وجود الجوهر العقلاني الذي هو أكمل من سائر الجواهر، ويمكن أن يكون علة لوجودها لوجود سائر الجواهر، ويعتبر الجوهر العقلاني واسطة بين المرتبة اللانهائية من شدة الوجود. ما هي المرتبة اللانهائية؟ الله عز وجل. يعني أول شيء الله، ثم الجوهر العقلاني الأول يسمونه الصادر الأول. يوجد بحث في الفلسفة يسمونه العقول العشرة، عندنا العقول العشرة وعندنا المقولات العشر. المقولات العشر الجوهر وتسع مقولات عرضية، هذا بحث المقولات العشر. ويوجد بحث العقول العشرة، يقولون الله خلق العقل الأول الصدر الأول، أول ما صدر من الله العقل الأول، والعقل الأول خلق العقل الثاني، والعقل الثاني خلق العقل الثالث، إلى أن نصل إلى العقل العاشر. هذه مقولة العقول العشرة أولا مبنية على الأفلاك التسعة، ونظرية الأفلاك التسعة غير صحيحة وباطلة، وما بني على باطل فهو باطل. فبالتالي كما تبطل الأفلاك التسعة كذلك تبطل نظرية العقول العشرة. هذا واحد. اثنين، من قال إن هذه العقول العشرة لا بد أن تكون عشرة؟ لا يوجد دليل على حصرها في العشرة. أي اثنين. ثلاثة، من قال إنها طولية؟ لأن الفرض هكذا يقولون، الله خلق الأول والثاني، العقل الأول خلق العقل الثاني، والعقل الثاني خلق العقل الثالث، يعني بينها مراتب طولية. من قال إن العقول العشرة طولية؟ لماذا لا تكون عرضية في عرض بعضها؟ يخلقها الله، يعني الله ابتداء يخلق عقول عشرة، ما المانع من ذلك؟ إلى هنا تبين ثلاثة أشياء ناقشناها. أولا، لا دليل على حصر العقول في عشرة. ثانيا، لا دليل على كونها عقول عشرة. ثالثا، أصل افتراض كونها عشرة باطل، لأنه مبني على نظرية الأفلاك التسعة. إذن بهذه الطريقة يتم إثبات وجود الجوهر العقلاني الذي هو أكمل من سائر الجواهر، ويمكن أن يكون الجوهر العقلاني علة لوجود سائر الجواهر، ويعتبر واسطة بين المرتبة اللانهائية من شدة الوجود وهو الله عز وجل، ومراتب الوجود النازلة الأخرى. أصلا هذا كله من التراث الفلسفي اليوناني، هذا ليس تراث إسلامي. عقول العشرة وتحديدها بالعشرة. وعلى هذا الأساس يمكن أيضا إثبات وجود العقول العرضية، أي العقول العشرة يكونون طولية. بناء على هالأساس، أي أساس؟ أن الوجود الأكمل يمكن أن يكون علة للوجود الأضعاف. يمكن أن الوجود أكمل يخلق وجودات عشرة مرة واحدة في عرض بعضها، أي يمكن فرض عدد من الجواهر العقلية التي لا علية لأي واحد من هذه الجواهر العقلية بالنسبة للآخر. عشرة عقول في عرض بعض، عشرين عقل، مئة عقل في عرض بعض، ولكن كل واحد منها يكون علة لنوع أنزل من الموجودات، وهو يتمتع بكمالات ذلك النوع فحسب بشكل أكمل وأبصر. أحيانا أصير خالط بين ما هو موجود في الآيات والروايات والتراث الإسلامي وما هو موجود في التراث الفلسفي اليوناني. مثلا الملائكة، حينما تقول الملائكة عقلون، فلاسفة يقولون يعني من العقول الجوهر العقلاني. من قال إن العقل المجرد هو الملاك؟ هذا مصطلح فلسفي، إذا ترجع إلى الروايات أنهم كائن لطيف خلقه الله عز وجل. طبعا الموجود في الروايات والموجود عند في التراث الفلسفي لا يراد بالعقل، العقل بمعنى القوة المفكرة، لما يقولون الملائكة عقل محض لا شهوة فيه، ليس المراد يعني قوة عاقلة مفكرة، مراد الفلاسفة ليس هذا، مراد الفلاسفة من العقل يعني جوهر مجرد عن المادة والماديات. لذلك العلامة المجلسي صاحب البحار الشيخ محمد باقر المجلسي له كلام لطيف بالنسبة إلى وصف الملائكة، الأولى فهم معنى الملائكة بما ورد في القرآن الكريم والروايات الشريفة، وليس تفسيره بأنه عقل مجرد. ما الدليل على ذلك؟ ولا بد هنا من الإشارة إلى الملاحظات التالية، ثلاث ملاحظات. الأولى، الملاحظة الأولى، أن العقول العرضية معلولة لعقل واحد أو لعدة عقول أكمل منها، لأنه يمكن فرض عقل واحد واجد لجميع كمالاتها وهو واقع في سلسلة عللها، ويمكن أيضا فرض عدة عقول تقع في سلسلة العلل. وقد ذكرنا أن إمكان العلية مساو لضرورة العلية. الملاحظة الثانية، إن كل واحد من العقول العرضية ليست له ماهية واحدة مع أي، يعني ليست له ماهية واحدة مشتركة مع أي واحد من الموجودات الصادرة من، يعني ماهية العلة تختلف عن ماهية المعلول، ولا توجد ماهية مشتركة تجمع بين العلة والمعلول، بين العقل الذي هو علة والمعلول من جسم أو نفس، لأنه يستحيل انتزاع الماهية النوعية الواحدة. الجوهر العقلاني له ماهية تختلف عن الجوهر الجسماني أو النفساني، لأنه يستحيل انتزاع الماهية النوعية الواحدة من مراتب الوجود المختلفة، وحتى الجوهران العقليان الواقعان في طول بعضهما وأحدهما علة للآخر، طول بعضهما يعني فرع بعضهما، لا يمكن أن تكون لهما ماهية واحدة. الملاحظة الثالثة، إن هذه القاعدة وهو أن الوجود الأكمل علة للوجود الأضعف تعجز عن تعيين عدد العقول، كلما وجد وجود أكمل وأمكن أن يكون علة للوجود الأضعف، وأن يكون الوجود الأضعف شعاعا من أشعة الوجود الأكمل، هذا لا يعني الحصر في عشرة صير ملايين. ونحن لا نملك سبيلا ودليلا لإثبات عدد الوسائط الموجودة بين العقل الأول والعقول العرضية، وأما فرضية العقول العشرة الموجودة في تراث اليوناني فبما أنها مبنية على فرضية الأفلاك التسعة، فهي بإبطال فرضية الأفلاك التسعة تصبح فرضية العقول العشرة باطلة أيضا. هذا تمام الكلام في الجوهر العقلاني، الجوهر المثالي الذي هو برزخ بين الجوهر المادي والجوهر العقلاني، وهذا كلام شيخ الإشراق السهرواردي. تقدم أن الإشراقيين قد أثبتوا عالما آخر أطلقوا عليه اسم الأشباح المجردة أو الصور المعلقة، وهو واسطة بين العالم العقلي والعالم الجسماني، وهو المسمى لدى المتأخرين بعالم البرزخ أو عالم المثال. وقد وردت نصوص دينية في هذا المجال ولا سيما حول عالم البرزخ وسؤال منكر ونكير، ونظرها ماذا؟ نظرها إلى البرزخ يعني عالم القبر، من مات قامت قيامته، يعني قام برزخه الفاصل بين الموت وبين القيامة الكبرى يوم الحشر. ولا بد من التنبيه على أن شيخ الإشراق لا يستعمل اصطلاح البرزخ بهذا المعنى، وإنما يطلق البرزخ على العالم المادي مو عالم القبر، مراد في عالمنا المادي توجد موجودات بارزخ بين المادة والعقل، بين الجسم والعقل. كما يجب الالتفات إلى أن إطلاق المثال على هذا العالم هو بمعنى آخر غير ما تعنيه المثل الأفلاطوني. المثل الأفلاطوني ماذا تريد؟ يريد هكذا أفلاطون يقول إن الأرواح كانت موجودة مخلوقة قبل البدن في عالم المثل، عالم الأرواح والأنفس. لما تنزلت وحلت النفوس في الأبدان، النفوس نسيت ما كان عندها، ثم تبدأ بالتذكر. فهي يسمونها نظرية الاستذكار الأفلاطونية، يعني النفوس عندما نسيت ما كان عندها في عالم الأرواح المجردة ونسيت حينما دخلت في البدن، تبدأ باستذكار ما نسته في عالم النفوس والأرواح. هذا شيء آخر. هنا عالم المثال، عالم الأرواح، ناظر إلى عالمنا هذا المادي. لأن المثل الأفلاطونية مجردات تامة، يعني الأرواح في عالم المثال عند أفلاطون أرواح مجردة تماما عن المادة، بخلاف عالم المثال في نظرية الإشراقيين في عالم المادة، يعني عالم برزخ بين المادة، بين الجسم وبين العقل، لأنها مجردات مادة. وهي يعني المثل الأفلاطونية من قبيل العقلانية، يعني من قبيل العقول. كيف العقول مجردة تماما عن المادة؟ كذلك الأرواح والنفوس مجردة تماما قبل أن تتصل بالبدن، بينما الجوهر المثالي يعتبر لونا آخر من الموجودات. ما هو هذا اللون الآخر؟ لا هو عقل محض ولا جسم محض، مبغل، يعني برزخ بينهما. فهو ليس مثل الجوهر العقلاني المجرد الفاقد للصفات والحدود الجسمانية تماما، وليس مثل الجوهر الجسماني ذي المكان والقابل للقسمة، وإنما هو الجوهر المثالي من قبيل الصور الخيالية المرتسمة في ذهن الإنسان. ولكي نتصور نصفها مثلا، لا بد أن توجد في أذهاننا صورتين أصغر منها، لا أننا نقسم الصور الأكبر إلى قسمين، الصور الخيالية. ولا بد أن نعلم أن التعبير بالأشباح وأمثاله بالنسبة إلى هذا العالم، عالم المثال، عالم البرزخ، عالم الأشباح، لا يعني أن موجودات هذا العالم هي صور باهتة للموجودات الجسمانية. يعني الموجودات الجسمانية صور غليظة، والصور الشبحية أو عالم المثال صور أضعف وأخاف، صور باهتة وهي أضعف منها من ناحية المرتبة الوجودية. لا لا، وإنما هذا الأشباح تعبير، هذا التعبير مبين لوجود صور ثابتة لا تقبل التغيير في ذلك العالم، وهي ليست أضعف من الموجودات المادية، بل هي أقوى من الموجودات المادية. يعني عندنا وجود مجرد وهو الجوهر، وهو العقل، النفس، وعندنا موجود مادي وهو الجسم، وعندنا موجود برزخ بين المادي وبين العقل وبين المجرد. ما هو هذا البرزخ؟ المثال والأشباح. مثل ماذا؟ الصور الذهنية الموجودة في ذهن الإنسان. هذا ما معناته أنها أضعف من الموجودات المادية، وإنما هي موجودات مستقلة، كما أن الجسم موجود مستقل وهو مادي، والجوهر موجود مستقل وهو مجرد، كذلك يوجد موجود ثالث مستقل برزخ بينهما وهو الشبح والمثال. هذا طبعا ما ثابت عند المشائيين، هذا موجود عند الإشراقيين. وقد حاول بعض الفلاسفة أن يثبت عالم المثال عن طريق قاعدة إمكان الأشراف، فيصير وجود عالم المثال أشرف من الوجود الجسمي وهو أدنى شرفا من الجوهر العقلي، فيصير في الدرجة الجريت الأول، الدرجة الأولى الوجود الأشرف للعقل، ثم المثال، ثم الجسم. ولكن الإشكال الأساسي هو أنه لا يمكن إثبات التشكيك الخاص بصورة يقينية بين الجوهر المثالي والجوهر الجسماني، بحيث يمكن عد العالم الجسماني شعاعا من عالم المثال، واعتبار هذا واسطة في إيجاد عالم الأجزاء، واعتبار هذا يعني الجوهر المثالي، يعني يصير الجوهر المثالي علة للجوهر الجسماني، لأنه الأشراف علة لغير الأشراف، وغير الأشراف شعاع من أشعة الأشراف. من وين نثبت أن الجوهر الجسماني شعاع من أشعة الجوهر المثالي، وأن الجوهر المثالي موجود وهو أكمل وأشرف من الجوهر الجسماني؟ هذا هو الكلام. وغاية ما يمكن قوله أنه يمكن أن نفترض لهذه الصور الحسية والخيالية المتحققة في نفس الإنسان وجود مبادئ جوهرية مجردة تعتبر مفيدة لتلك الصور، وفي الوقت نفسه ليس لتلك المبادئ مرتبة عقلانية، وبهذه الصورة يتم إثبات وجودها على أساس قاعدة إمكان الأشراف. كيف؟ لأن تصير هي موجودات مجردة، الصور الخيالية تصير موجودات مجردة، إذا هي مجردة المجرد وجوده أشرف من الجسم والمادة. ولا بد من الإشارة في الخاتمة إلى أن تقسيم الموجود إلى المادي وغير المادي هو تقسيم عقلي دائر بين السلب والإيجاب، يعني إما مجرد وإما مادي. وأما حصر العوالم غير المادية في العقل والنفس والمثال فهو ليس حصرا عقليا، هذا يعتمد على الاستقراء. المتيقن عند الإشراقيين والمشائين مجردان، العقل والنفس، ويختلفان في الثالث وهو المثال، فالمشاعون ينكرونه والإشراقيون يثبتونه، وهذا ما يدور بين الوجود والعدم، ليس قسم عقلية ثنائية. فهو تقسيم العوالم غير المادية إلى العقل والنفس والمثال ليس حصرا عقليا ولا دائرا بين السلب والإيجاب. وكما أضاف الإشراقيون عالم المثال إلى العوالم الأخرى، فلعل هناك عالما أو عالم أخرى موجودة ونحن لا علم لنا بخصائصها، ولا يعد هذا الاحتمال غير معقول. يعني يحتمل وجود جوهر مجرد رابع بعد. إلى الآن العقل والنفس جوهران مجردان، ثم جاء الإشراقيون قالوا يوجد جوهر ثالث مجرد وهو المثال. يمكن شخص يأتي ويأتي بجوهر رابع. هذا تمام الكلام فيه. إذا نتبين أن تقسيم الجوهر إلى مادي وغير مادي، تقسيم الجوهر إلى مجرد وغير مجرد، هذا بالقسم العقلية. أما تقسيم الجوهر إلى عقل ونفس ومثال فهذا ليس من طريق القسم العقلية. هذا تمام الكلام في الجواهر الثلاثة الأول أو الأربعة الأول، أشرفها العقل ثم النفس ثم المثال ثم الجسم. بقي جوهران وهما المادة والصورة. الدرس 53 المادة والصورة يأتي عليهما الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.